أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب عليا عليه السلام قبل الله منه صلاته وصيامه وقيامه واستجاب دعاءه. ألا ومن أحب عليا أعطاه الله بكل عرق في بدنه مدينة في الجنة. ألا ومن أحب آل محمد صلى الله عليه وآله أمن الحساب والميزان والصراط. ألا ومن مات على حب آل محمد صلى الله عليه وآله فأنا كفيله بالجنة مع الأنبياء. ألا ومن أبغض آل محمد صلى الله عليه وآله جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام بحمد الله، وتم الحديث في الفصل الثالث في صفات الله، حيث ذكرنا مجموعة من المقدمات قبل البحث، وذكرنا أهم تلك الأبحاث هي: لماذا نبحث في الصفات الإلهية؟ ذكرنا تقريبا 6 نقاط تدل على أهمية بحث الصفات الإلهية، وركزنا على السبب الثالث، وقلنا لكون المعبر هو لكون المعبر إلى معرفة الله يكون عبر الصفات الإلهية، وذلك لاستحالة استكناه ذات الحق والإحاطة به والعياذ بالله. قلنا هذا المنع تكويني وليس منعا تشريعيا، بل لا يمكن ذلك أساسا كما ذكرنا من خلال الآية الشريفة: ويحذركم الله نفسه. على كل حال، وضحنا هذا البحث فيما تقدم، وذكرنا مجموعة من النقاط، ثم انتقلنا إلى بحث الصفات، بيان الصفات الثبوتية. قلنا هذه الصفحتين التي تقدمت مجموعة من المطالب اللي الأسبوع الماضي تقريبا رتبناها ومنهجناها حسب ما يمكن، لأنه المصنف داخل الأبحاث مع بعضها البعض. نحن بمقدار ما استطعنا في البحث السابق أن نفكك أهم المطالب فيها، ثم مع التطبيق. الآن نأتي إلى بحث القدرة. قال: وحيث كان المقصود ذلك فلنقتصر على بيان جملة كافية وزبدة شافية منها، يعني من أبحاث الصفات. في البداية لابد أن نلتفت إلى أن الحديث عن الصفات أو أن التقسيم الأول للصفات، قالوا أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية ما تثبت للحق، الصفات السلبية ما تسلب عن الحق سبحانه وتعالى، ويأتي الحديث في محله. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. هنا المصنف مباشرة دخل على خط بحث القدرة، وهذا منهجيا غير صحيح. حسب المنهج المفروض أولا يبتدأ في تمييز بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، أي بإعطاء المائز والملاك لإثبات ذلك. نعم، فعل المصنف هذا العمل في صفحة 65، إذا تلاحظوا عندي صفحة 65 هناك يعني بعض صفحات كثيرة من البحث، قال: الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل. إن صفات على ضربين: صفات ذات وصفات فعل، وتحدث فصفات الذات كالوجود والعلم والقدرة، وصفات الفعل كالخالقية والرازقية، والضابط في الفرق بينها. المنهج يقتضي أنني أبحث أولا عن المائز الذي يفرق لي بين الصفات الثبوتية والصفات الفعلية. هذا بحث مهم جدا. إذن أول شيء نحاول قدر الإمكان إن شاء الله أن نتحدث عن التمييز بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، وهذا البحث حتى لو جانا يكون بعد إحنا تقدم عندنا يعني حفظا للمنهج، لأنه ذكر بعد الصفات السلبية، هذا منهج يعني يختلف. نعم، بعد ذلك طبعا يدخل المصنف في الأبحاث ومشاكل ذلك. على كل حال، الآن أول ما نبدأ نتحدث عن التمييز بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. الصفة الذاتية والصفة الفعلية من أقسام الصفة الثبوتية. هنا بحثان. البحث الأول، ما هو الملاك والمائز بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية؟ وعليه قد يتبادر أولا اطرحوا المبدأ التصوري للصفة الذاتية والصفة الفعلية قبل المائز، لأنه المبدأ التصوري مقدم على أي مبدأ آخر تصديقي أو غيره. فلذا نحن لسنا بحاجة، لأنه سوى في عين بحثنا عن المائز هو يتضح، يعني من خلال توضيح الملاك والمائز سيتضح تبعا له معنى الصفة الذاتية ومعنى الصفة الفعلية. لذلك ما بابي حاجة أن نطرح البحث مرتين يعني. فمباشرة ندخل إلى هذا البحث الأول. البحث الثاني، ما هي الصفة الكمالية لله سبحانه وتعالى؟ هل الصفة الذاتية كمال والصفة الفعلية، أو لا الصفة الذاتية دون الصفة الفعلية؟ ما هي الكمال للحق سبحانه وتعالى عندما نقول وكل كمالك كامل وكل قدرتك مستطيلة وكل جمالك جميل كما في دعاء البهاء؟ ما هو الكمال في بالنسبة للصفات؟ ما هي الصفات الكمالية بالنسبة للحق سبحانه وتعالى؟ هذا البحث الثاني. تعالوا معي إلى البحث الأول، بحث الصفة الذاتية، الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، وبالتالي يتضح المبدأ التصوري لهما. ذكر الأعلام مائزين وملاكين، المائز الكلامي والمائز الفلسفي. المائز الكلامي أول من حاول أن يذكره ومستفيدا من خلال الرواية في طبيعة الحال هو الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكي. الشيخ الكليني في أثناء بحث الصفات هناك في ذيل الأبحاث، في ذيل الروايات هناك، استعرض وذكر المائز الذي على أساسه نفرق أن هذه صفة ذاتية وأن هذه صفة ماذا؟ فعلية. ماذا قال؟ حاصل ما قال، حاصل ما قال رحمة الله تعالى عليه هناك. والشيخ الكليني تعلمون من زمن الغيبة الصغرى، يعني من منظري الإمامية القدماء، يعني بعد زمن الأئمة سلام الله عليهم وما عملوه الأصحاب في زمن وجود الأئمة سلام الله عليهم، هو في زمن الغيبة الصغرى وتوفي في نهايتها 329. فيعتبر واقعا الشيخ الكليني من المنظرين الكبار، ولكن للأسف أخذ عنه فقط طابع عالم حديث، ولا المتتبع في بحث الروائي إن صح التعبير، ولو فقط تقرأ العناوين بشكل سريع تجد بأن الرجل عنده خبرة روائية، خبرة علمية، خبرة فنية صناعية بتعبيرهم الآن، يعني مرتب البحث على أسس علمية، يعني عصارة جهد العلمي، لأنه كتب في 20 سنة. 20 سنة ليست بقليلة، 20 سنة يعني بذل جهد، مو فقط جام مثل ما سوى البخاري ومسلم وكذا وكذا، أبدا ماكو نسبة أصلا بين الجامعين إن صح التعبير، جامع أحاديثنا وجامع أحاديثهم. الفارق كبير شاسع، والفارق علمي بين السماء وأصلا غير قابل للقياس، نظلم أن نقيس فأصلا. فمن هنا جملة من المحققين واقعا ومنهم بعض أساتذتنا حفظهم الله يؤكدون على هذا المنهج، منهج الشيخ الكليني وحتى الشيخ الصدوق. يعني للأسف يعني هم سبقونا ترى بسنوات مضنية أو بسنوات طويلة في الإبداع، الآن إحنا متأخرين بالنسبة لهم. يعني الشيخ الصدوق لما كتاب التوحيد إبداع واقعا، يعني يمنهج بحث تخصصي مثل بحث التوحيد في رواياته، بغض النظر عن وجهة نظر يختلف فيها مع بعض الأعلام، هذه لا يخلو منها عالم، لكن كونه مثلا يجمع لك كتاب التوحيد، عيون أخبار الرضا سلام الله عليه، كذا كذا، خصوصا هو تنقل إلى مدارس عديدة الشيخ الصدوق، مدرسة قم، مدرسة هنبق، جلس فترة مدرسة خراسان وأتباع خراسان وغير، على قرارها كتب عيون الإمام الرضا، يعني تأثرات العلمية اللي دس حياته يجد عجائب فيه، يعني ما يؤخذ في ذهننا فقط هو قمي بحث، لا أبدا، هو تنوع. وبالعكس بعض الأمور اللي كان مثلا لبما لا يتقبلها لأن كان تابع مدرسة معينة في جو علمي معين، لما ننتقل أجواء علمية أخرى انفتح على أبواب علمية أخرى لا يتقبل بعض الآراء بلا إشكال يعني. فلا يخذ عنوان هؤلاء المحدثين محدثين فقط، خذوا محدثي الشيعة القدماء بالذات، أنا أتكلم مو أي محدث، محدثي الشيعة القدماء أمثال الشيخ الصدوق، أمثال الشيخ المفيد، أمثال الشيخ الكليني، الشيخ المفيد كذلك. الشيخ المفيد يعني يعتبر لعب دور كبير في التعامل مع الروايات، لكن فترة كانت فترة انفتح فيها البحث وتعامل مع عبارات أخرى غير عبارة الروايات. ولا الشيخ المفيد هم كذلك، يعني من يبحث مثلا، يعني من أراد أن يعرف نظريات ورؤى الشيخ المفيد في الأئمة ومقامات، يرى كتاب الاختصاص. عجيب كتاب الاختصاص، إشارات عجيب، مو مثل كتاب الإرشاد. شوف مائز كبير بين كتاب الإرشاد اللي هو تقريبا شبه ما ذاك العمق المطلوب وبين كتاب الاختصاص. هذا ما يعني أنه قد يكون بالضرورة انتقل لمرحلة، لا، قد يكون كتبها لمستوى معين وهذا لمستوى معين، الاختصاص وما شاكل ذلك. على كل حال، ولكن الآن يعني أنا أصور في رأيي ذي هم الكتب لا زالت تحتاج إلى دراسة، يعني وتحتاج إلى شغل علمي لإبرازها كثروة علمية عقائدية وثروة علمية معرفية تخدم مذهب أهل البيت، وتحل معضلاتها علمية جيدة، لأنه إذا أنت تصيغها بصياغات أو تستنبط منها وتستنتج منها الرؤى بلسان عصري حديث، واقعا يخدم مذهب أهل البيت بشكل كبير جدا. والحمد لله في عودة الآن من حوزات إلى العلماء الكبار على مستوى الندوات ومستوى عقد المؤتمرات بأسمائهم. على كل حال إن شاء الله يكون له أثر يعني كبير. فشاهد الرجوع للشيخ الكليني رحمة الله تعالى، هذا وفاء لحق هؤلاء أو معذرة للشيء من حقوق هؤلاء، يعني الحديث عنهم واقعا يعني مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم من ورخ لمؤمن فقد أحيا، من ورخ لمؤمن فقد أحيا، أحياء هؤلاء بتراثهم بعلومهم لا بأسمائهم وما شاكل ذلك. إذن نعود، الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية منهج كتاب الكافي وفيه ثروات علمية جبارة جدا، ولكن للأسف ما وعف ذاك العناية إلا من قبل البعض في شرحه وصح التعبير الحديث عنه وما شاكل ذلك. الشيخ الكليني يقول بأن الصفة الذاتية هو استنباط من الروايات كما سيتضح، هذه آليات العلمية مؤثرة في استنباطه وما شاكل ذلك. قال أن الصفة الذاتية هي الصفة التي لو اتصف بها الحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصف بضدها. كل صفة يتصف بها الله ولا يمكن أن يتصف بضدها فهي صفة ماذا؟ فهي صفة ذاتية كالعلم. تقول الله عالم، كيف أعرف أنها صفة ذاتية؟ تقول هل يمكن الله يتصف بضدها؟ الله ليس بعالم، نمشي ما يصير أصلاً، لا يمكن، لا عرض. مثلا القدرة، الله قادر، الله قادر، فهل يتصف الله بنقيض بضدها؟ بالضد مو النقيض، بضدها، يعني الله سبحانه وتعالى جاهل مثلا أو استغفر الله عاجز مثلا، عشان نبقى في الأمور الثبوتية. لأن بالأمس بالحديث السابق تحدثنا عن المنهج السلبي في تعامل مع الصفات، نتكلم مع كما يقول الإمام الصادق ثابت موجود ثابت. فشاهدي إخواني لاحظوا، إذا الصفة الذاتية هي الصفة التي إذا اتصف الله بها سبحانه وتعالى لا يتصف بضدها، لا يمكن أن يتصف بضدها. علم، قدرة، حياة، إرادة، كذا كذا، هم الإرادة فيها خلاف، لكن الآن بشكل عام نتكلم. والصفة الفعلية إذن ما هي؟ على العكس، الصفة الفعلية هي الصفة التي يمكن للحق سبحانه وتعالى أن يتصف بضدها. مثلا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى تقول خلق أو رزق فلانا بنتا ولم يرزقه ولدا مثلا، أو رزق فلان بنتا ولم يرزق فلان ولدا، يعني تقول مثلا فلان رزقه الله ولد، فلان لم يرزقه ولد مثلا، فلان لم يرزقه بنت، فلان لم يرزقه كذا. فإذا قبول هذا يعني قبول أنه الله يتصف بها ولا يتصف بها لا إشكال في ذلك، ما فيها أي حزازة ولا أي مانع ولا محذور لا عقلي ولا شرعي، خصوصا كما سيتضح أن هذا في مقام الفعل لا في مقام الذات كما سيتضح. إذن الصفات الفعلية صفات يمكن للحق أن يتصف بأضدادها، هذا هو المائز الكلام، يعني ما أخذ من علماء الكلام وعلى رأسهم شيخ الكليني قدس الله نفسه الزكي وأعلام آخر. من هنا البعض يستشهد بهذه الرواية، رجل أرسل رسالة إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، والإمام الرضا في أبرز عناوين في أبرز مقاماته وعناوين في الروايات بأنه عالم آل محمد صلى الله عليه وسلم، فله ميزة خاصة الإمام الرضا في نشر العلوم خصوصا المعارف الدقيقة في بحث الإمامة بحث التوحيد. عجيب كلماته سلام الله عليه. هذه الرواية سجلها حق الموضوع. الرواية هكذا بأنه نقول هكذا بأنه الإمام سلام الله أرسل إليه شخص رسالة فقال في أثناء رسالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منتهى علمه، وتكلم هذا الرجل وطرح مسألة، وصلت الرسالة إلى الإمام سلام الله عليه عبر إيميل الإمام سلام الله عليه، جاءت الرسالة، فتح الإمام الرسالة وجد أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منتهى علمه. هني الإمام يمارس دور التصحيح، تصحيح الأخطاء العقائدية صح التعبير. فقال فكتب له الإمام قبل طبعا يعني بعد ذلك حل إشكالاته مثلا، قال له يا هذا لا تقل الحمد لله منتهى علمه لأن ليس لعلمه منتهى، بل قل الحمد لله منتهى رضاه. لاحظ، لأن العلم من صفاته الذاتية، والصفة الذاتية عين الذات، والذات غير متناهية، فالصفة غير متناهية، يعني لا تنتهي لأحد، ينتهي العلم فيبدأ والعياذ بالله الجهل مثلا، واضح؟ بينما منتهى رضاه لا ممكن أنه ينتهي رضا الله سبحانه وتعالى إذا جاء بعده الغضب الإلهي، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. الرضا والغضب يجتمعان يعني بالنسبة للحق، فهي من الصفات الفعلية من أفعال الحق سبحانه وتعالى. لاحظ، إذن الإمام سلام الله عليه هنا صحح له هذه صح التعبير الاشتباه المعرفي اشتباه العقائدي. لاحظ هذه الرواية إذا تسجلها الشيخ، هذه اللي يريد يسجلها أصول الكافي، الأصول الكافي المجلد الأول صفحة 107، أصول الكافي المجلد الأول صفحة 107 اللي يريد يراجعها. إذن هذا خلاصة خلاصة المائز الكلامي. إذن بشكل مختصر نقول المائز الكلامي للتمييز بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية ما هو؟ هو أن نقول هكذا، الصفة الذاتية هي الصفة التي لا يمكن أن يتصف الله بها وبضدها كالعلم والقدرة والحياة وما شابه، والصفة الفعلية هي الصفة التي يمكن أن يتصف الله بها وبضدها كالخالقية والرازقية والرضا والغفران وما شاكله ذلك كما سيتضح إن شاء الله. واضح أخواني هذا المطلب؟ هذا المائز الكلامي. المائز الفلسفي في جملة واحدة نقول المائز الفلسفي لا يقول، يقول المائز الفلسفي أن الصفة الذاتية هي التي تنتزع من مقام الذات من دون لحاظ شيء مع الذات، فعندما ألحظ هذه الذات المقدسة المليئة بكل كمال والتي كلها الكمال، فألحظ بأنها ماذا؟ بأنها بتعبيرنا ممتلئة بكل كمال وجودي، بكل كمال وجودي، فأجد عندما ألحظ أن العلم كمال وجودي حتما الذات ماذا؟ تتصف به. القدرة حتما الله يتصف بها، الكذا حتما يتصف الله بكذا. واضح؟ إذن الصفة الذاتية هي التي تنتزع من مقام الذات من دون ملاحظة أي إضافة إلى شيء أو رابطة إلى شيء وما شاكل ذلك، فقط ألحظ الذات، الذات أنا معتقد بأنها هي كل الكمال والكمال كله، فبطبيعة تكون ممتلئة بكل صفة كمالية صفات ذاتية. وهذا دليل مهم يعني يذكر بعدين، نذكر إن شاء الله ونحلله أكثر في بحث عينية الصفات، مو الآن موطنة فقط باب الإشارة، ولهذا هو دليل بحد ذاته، مقدمة من مقدمات الدليل سوف يأتي إن شاء الله، يعني هو مقدمة في دليل مركب من مقدمات ثلاث، لكن الآن هذا نأخذ فقط هذا بأن الصفة الذاتية هي الصفة التي تنتزع من مقام الذات كالعلم كالقدرة كالحياة. تقول كيف يعني هذا شلون مثلا؟ أقول لك بأن هذه الصفة كمالات وجودية لا يخلو منها أي موجود كامل إن صح التعبير، وإلا اقتضى أن يتصف ماذا؟ بعكسها والعياذ بالله، هذا غير ممكن، خصوصا قلنا بأن هذه صفات كمالية وجودية، العلم يقولون كمال وجود يعني كمال في كل النشآت في الدنيا في البرزخ في عالم العقول في أي عالم افترض الله سبحانه وتعالى أوجده، سواء قسمنا العوالم ثلاثة أربعة خمسة حسب المباني العلمية الموجودة، عالم مادة ومثال وعاق، أي عوالم، نجد أن العلم كمال وجود في كل هذه العوالم. لا يمكن أن يكون العلم كمالا هنا وليس بكمال في عالم البرزخ مثلا، يكون والله نقص والعياذ بالله. ومن هنا الإمام الصارغ أو الإمام علي عليه السلام يقول: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. هذا أمر فطري وجداني أصلا، الكمال أصلا الإنسان ينفر، شوف حتى أجهل الجهلاء ما يرضى أن تسموه بالجهل، يقول له عالم أصلا، يرتاح تقول له عالم، شو أنت الطواغيت، مع أنهم جهلة وجهلة أنه الناس يكتبوا عنهم كتب بأسمائهم وأصحاب، يعتبر أصحاب نظريات وآراء، يعيش الأنس كمال وجود يسعى 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 إليه، لاحظ. فإذن هذا العلم كمال وجود. الإمام الصادق عليه السلام يقول: العلم من كماله، في رواية هكذا: العلم من كماله. تأتي الأبحاث إن شاء الله، لكن فقط لترسيخ الفكرة. عكس الكمالات المادية، الكمالات المادية أو معذرة الكمالات المرتبية، هذه تختص بمرتبة دون مرتبة. الآن الإنسان مثلا، الآن المادة، هذا المادة كمال فيه في العالم المادة، الجسد كمال في عالم المادة، ليس كمالا في البرزخ، أصلا عائق في البرزخ. ومن هنا عنده لباس مثالي، تعبير الإمام الصادق، يلبس لباسا مثاليا، بدنا مثاليا، يعني ينسجم مع احنا اشبه الان برواد الفضاء. رواد الفضاء من كمالاتهم الان الانعدام الجاذبيه، ياكلون الاطعمه عن طريق الحبوب، هذا كم كبسولات احسن، هذا هو كمال. لكن لو يجيبوا له كبسات ويجيبوا له اسهل اطعمه هناك، ما مو من كمال، عيقه لا يمكن اصلا يستفيد منه، خطر اصلا على حياته وعلى اجواءه وكذا وكذا، لانه في 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 موطن يختلف. اذا هذا بس في عالم الدنيا تلاحظه، فكيف بعد تقيسه بعالم البرزخ؟ سبحان الله، لاحظوا هكذا، إذا سموها كمالات مرتبية. من هنا واحد إذا كان البدن كمالان فلماذا لله لا 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 ليس لله بدن
ناقص؟
أحسن، تقول هذا أصلا هو كمال في مرتبة ونقص في مراتب أخرى. لاحظ، جبرائيل ليس من كماله أن يكون له بدن أصلا، بدن مادي، ها، وما شاكل ذلك. على كل حال، هذه إذن مسائل مهمة التفتوا إليها، هذه مفاتيح حتى لحلحلة بعض الإشكالات التي تطرح هنا وهناك. على كل حال، فشاهد إخواني، إذن الصفة حسب المنهج الفلسفي هكذا يقول أن الصفة الذاتية هي التي تنتزع من مقام الذات وليس من مقام الفعل. عكسها الصفة ماذا؟ الفعلية، تنتزع من مقام الفعل. ومن هنا لا تتوقف فقط على ملاحظة الذات، بل على ملاحظة الذات مع شيء آخر، ملاحظة الذات مع شيء ماذا؟ آخر. واضح؟ مثلا أنا لكي أنتزع الخالقية ماذا ألحظ؟ ألحظ الخالق وألحظ المخلوق، فأنتزع منهما الخالقية، وإلا الخالقية ليست وجود مستقل لها ما بإزاء في الخارج في قبال ماذا؟ هذين الأمرين، الذي موجود في الخارج ما هو؟ الخالق والمخلوق، أحسنتم، فقط الخالق والمخلوق، لا يوجد خالقية. الرازقية كذلك. ومن هنا أخواني بأن الخالقية الرازقية الغفارية الرحمانية الرحيمية ما جئت بعبر، كلها صفات فعل وليست صفات ذات. لماذا؟ لأنها لا تتوقف على الذات ما هي ذات، بل تتوقف على أفعال الذات، أفعال الله. الله عندما يخلق نقول له خالق، الله عندما يرزق نقول له رازق، الله عندما كذا يقول نقول كذا، وما شاكل ذلك. على كل حال، فإذن فمن هنا الصفات الفعلية، لا، الصفات الفعلية يقولون صفات حادثة وليست صفات ماذا؟ قديمة. لماذا؟ لأنها عين الفعل وليست عين الذات. لاحظ، الخالقية رازقية مربوط بخلق الله ورزق الله، فإن خلق الله قل اتصف بالخالق، أحسنتم، إن كذا رزق نقول رازق، إن كذا ومن هنا يتصف بها وبضدها. واضح؟ هذا هو المائز الفلسفي. يعني بجملة واحدة المائز الفلسفي في تحديد الصفات، نقول في جملة واحدة الصفة الذاتية، الصفة الذاتية هي اللي تنتزع من مقام الذات، والصفة الفعلية هي اللي تنتزع من مقام الفعل. على هذا يأتي هذا، هذا بعد تقريبا انتهى البحث الأول. البحث الثاني ما هو؟ ما هي الصفات الكمالية للحق سبحانه وتعالى؟ في جملة واحدة الصفات الكمالية هي الصفات الذاتية وليس الصفة الفعلية، إلا أن نقول بأنه كل الصفات الفعلية تؤول إلى الصفة الذاتية، إلى الصفات الذاتية. مثلا الخالقية الرازقية تؤول إلى القادر، الحكم الحكيم والعلي إن صح التعبير واللطيف مثلا، أو الخبير مثلا، تؤول إلى صفة العلم مثلا، وما شاكل ذلك. إذا نأول الصفة إلى صفة، يعني منشأها أو رجوعها إلى صفة ذاتية، ماكو إشكالية. لكن لا، لكن إذا فقط لاحظناها بما هي فعل، فعل الحق، قطعنا النسبة بينها وبين أن تؤول إلى الذات، طبيعة الحال تكون صفة فعلية وليست هي صفة كمالية. ولذا الله سبحانه وتعالى كامل وكله الكمال، جميل وكله الجمال، خلق أو لم يخلق، رزق أو لم يرزق، غفر أو لم يغفر، رحم أو لم يرحم، وما شاكل ذلك، جل شأنه سبحانه وتعالى. واضح؟ لطيف، رواية عجيبة عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، قال كان الله ولم يكن معه شيء والآن كما كان. سبحان الخالق. وذلك بعض العلماء والعرفاء يعني لهم واقعا جولات وصولات في مثل كلمات الأمة سلام الله عليهم أجمعين. اطمأن البحث الكلامي والفلسفي والعرفاني لما نتقيس بما أعطاه أهل البيت، هذا الشيء القليل اللي أعطانا، مو شيء كثير ترى، الشيء القليل اللي أعطانا، ولا ما تسع الدنيا معارفهم سلام الله عليهم أجمعين، أصلا متأخرين بآلاف ومليارات وما شئت فعبر عن تلك الحقائق. وهذا كل يعني صنع عرفاء أهل البيت، مذهب أهل البيت وحكمائهم متكلمين يشهدون بهذه الحقيقة، نتيجة كما أشرنا في الأبحاث الأولية السابقة، نتيجة التتبع في كلماتهم نجد فارق كبير وسع عجيب أصلا. لاحظوا هذا طبيعة طبعا السعي نحو الكمال وما شاكل ذلك، غير متناهي. على كل حال إخواني، هذا البحث مهم جدا. إذا الآن إلى هنا تحصل عندنا هذان البحثان، تحصل أن المائز بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية تارة مائز كلامي وتارة مائز فلسفي، والبحث الثاني وهو أن الصفات الذاتية هي صفات الكمال ولا الصفات الفعلية. أي موجودة بلا إشكال طبعا، يعني هم يذكرون بأن المائز الفلسفي أدق من المائز الكلامي، لأنه في بعض الصفات كما هم هكذا يقولون بأن الصفة الذاتية صحيح الحق سبحانه وتعالى لا يتصف بذاتها، بل يتصف معثرة الصفة الذاتية يتصف بها ولا يتصف بضدها، ولكن تبقى إشكالية معنى أن بعض الصفات هي تدخل في كلا المقسم، في كلا القسمين، هم تكون هي صفة ذاتية بلحاظ وصفة فعلية بلحاظ، كما سيأتينا إن شاء الله صفة العلم. العلم هم يقسم العلم الذاتي والعلم الفعلي، العلم الذاتي مرتبط بالذات والعلم الفعلي مرتبط بالفعل، ومن هنا هذا حادث وذاك قديم، أهم نقض يرد عليه يعني. ولكن في النتيجة هو جميل جدا يعني ومهم يعني لا إشكال فيه، لكن لا يخلو مثلا من ملاحظات الملاحظات موجودة على كل حال. ولكن أنا ما ذكرت لأنه أفضل عشان الإنسان يحتفظ به ويستفيد من عنده يعني، فأن أنت في كثير من الأمور ما تقدر تجاوب جوابا فلسفيا، تجاوب جوابا كلاميا أفضل، أفضل لأنه الفهم ما مثلا الأفهام تختلف. والرواية اللي ذكرناها رواية الإمام الرضا سلام الله عليه، مو هو هي تقسم الرواية، هذا ما استفاده من الشيخ الكليني، ما يرد النقض على الرواية، استغفر الله، لا على وأشرف يعني إمام سلام الله يتكلم عن طبيعة الصفة الذاتية وطبيعة الصفة الفعلية، ما يريد يقول إنه مائزي كلامي ولا فلسفي؟ أهل البيت أعلى وأشرف تصنفهم فلاسفة ولا متكلمين ولا عرفاء؟ هذا كل الصلاحات علوم، وشأن المعصوم فوق كل العلوم. المعصوم أصلا من شأنه أن لا تصفه أنت به ما راجع يعني بالتخصصات أو بالأسماء العلمية. يعني الإمام أعلى أشرف تقول له فيلسوف ولا عارف ولا حكيم ولا فقيه أحسنتم وإلا كذا، إلا بالمعاني العامة طبعا، لا بالمعاني التخصصية، لأن يقولون الإمام دوره كدور القرآن. القرآن لا يحق لك أن تقول له إنه كتاب طب ولا ثقافة ولا علم فلسفة ولا علم عرفان ولا علم كلام ولا كذا أبدا، لأن كل هذه علوم هي سواقي إن صح التعبير، ضيقة تحاول أن تقضي نفسها من خلال مبدأ الهداية وهو القرآن، ومبدأ الهداية الآخر وهو المعصوم الإمام سلام الله. فالإمام مهيمن، هذه نقطة مهمة جدا، وهذه تدفع إشكالات معنا، تدفع إشكالات خصوصا الآن في زماننا. سبحان الله، لما تقرأ رواية أن العلوم على حرف وحرفين وكذا، عجيبة هالقضية ذي. الآن جايين يوصلون إلى أن مثلا في علم الرياضيات موجود هذا المعنى، ذكر لي بعض الأساتذة الآن في علم الرياضيات يحاولون محاولات جادة أنهم يجعلون العلم يرجع إلى معادلة أو معادلتين، كل علم الرياضيات، والذي يقف عليها بعد ما تعجزه أي مسألة رياضية، لا على مستوى بروفيسور ولا مستوى دكتور ولا ماجستير ولا بكالوريوس ولا ثانوي أبدا، كل المراحل ذي سبحان الله مثل المهيمن هم يسعوا، لم أتركوا الحقيقة. كل العلوم تؤول إلى شيء بسيط صح التعبير، معادلة معادلتين، وهذا موجود في ثنا كلمات أهل البيت. يقول العلم حرف أو حرفين أو ما نزل كذا، العلم كذا، ما عند في إشارات أنه المعصوم مهيمن على كل هذه الحقائق. هذا أشبه اللي عنده معادلة مثلا في علم برنامج، أنت حين في الكمبيوتر تسويه يحلك آلاف بل عشرات الآلاف من المسائل باب التنظيرها. فعودا على هذه النقطة أخواني، مسألة أن الصفة الذات، أن المائز الفلسفي عند البعض اعتبره أفضل من هذه الجهة على كل حول، لكن لا نخفى الجوانب الإيجابية حتى في البحث أو المائز الكلامي. ومن هنا أنا أوجد حتى بعض الأساتذة ما يحاول يفرق أو يعطي مائز بينهما على هذا، بس ما تكلمت ولا فيه ممكن النقض أو شيء من هذا القبيل، لكن هذا فيه جوانب مهمة وجوانب إيجابية كما أنا أشار. ولكن لا يأتي بذهنكم هذا من الروايات بما هي روايات بما هي نص، هذا بما هو فهم لمن الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية، وفهم له يعني 1200 سنة واقعا إبداع وعظيم جدا أن يصنف بهذا، وله إيجابيات إلى يومنا هذا بلا إشكال، إلا بعض الملاحظات كما تجد أكثر النظريات هي لها إيجابياتها ولها سلبياتها. على كل حال نعود إخواني إلى هذا البحث. إذن إلى هنا تحصل عندنا هذان البحثان، واضح؟ بعد ذلك طبعا المصنف عشان أنا أختصر لكم الوقت قال أنه الأدلة على قدرة الله، هنا مباشرة ابتدأ بأدلة ثلاثة. لاحظوا إخواني نقرأ فقط العناوين الآن، أنه عشان لا يبقى اليوم طبقنا شيء من العبارة. إيه لحظة أنا بس عشان أشوف الوقت، بس أنا مشكلة لا هذا بس ما أس كلامي بس أبدا ما ذكر شيء.
لأنك أنت
أشرت له يعني تريدون يعني نستبق البحث، لأن بعد جلنا بعد يمكن شهرين.
لا بعدين ما بنستفيد منه، خذناه.
لا فقط بعدين العنوان لكم أنتم تقرؤونه، يعني ما عندنا مشكلة. إيه لأن ملتفت له النقطة، بس لأنه يأتينا بعد فترة طويلة يعني، وبعد صفات سلبية وهذا أبحاث يعني تمتدبنا يعني إن شاء الله إذا وفقنا يعني. وهان إذا بنقرأ طبعا بنعلق، والتعليق ما راح يخلص نأخذ وقت طويل نتركه أفضل. نعم القدرة أولا، إذن هذا البحث الأول المهم. إذن إلى هنا بحمد الله ميزنا بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية كمدخل، الحين بعد وين نبدأ في الصفات الثبوتية الذاتية؟ أحسنتم، الصفة الثبوتية الذاتية أول صفة طرحها صفة القدرة، وإن كان البعض حسب بعض المناهج يقدم صفة الحياة لأنها صفة الحياة أم الصفات. أعطيكم هذه النقطة المهمة في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آية الكرسي من عظائم الآيات ومن الآيات العظيمة واقع، اللي بتعبير الإمام عليه السلام لا يداوم عليها إلا نبي أو وصي أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان، لأن فيها معارف عجيبة جدا، من كثير من علماءنا كتبوا عنها وبجميع المذاقات، يعني شوف مذاق عرفاني، مذاق فلسفي، مذاق كلامي، مذاق أخباري مثلا، ما شئت فعبر لأهمية مثل سورة أو آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقول الأعلام بأن الحياة ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا لأنها أم الصفات الذاتية، لولا الحياة لما ثبت لا علم ولا قدرة ولا بقية ولا إرادة ولا ما شئت فعبر. من هنا القرآن صدرها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم أم الصفات الفعلية، لأن القيوم ما هو؟ القائم بذاته، المقوم لغيره، أو بعض الوقت القائم بشؤون عباده، كل ما هو من مرتبط شؤون العباد الله هو القائم عليه، والله من ورائهم محيط. لاحظ إن هذه تشير إلى تلك ال يعني نقول تشير على نحو الاحتمال لا القطع، لأنه ربما المطلب أعلى وأشرف يعني. فهذا بهذا اللحاظ نقول بأنها الصفة الذاتية والصفة الفعلية. لكن هنا المصنف بدأ بحث القدرة، هو المصنف طبعا في تقديم وتأخير في الأبحاث أي من جهة منهج، ربما هو عنده منهج ربما يصير عليه، أما منهج تابع كتاب روائي معين مثلا حديث ينتزع منه العناوين والمطالب، أو كتاب متكلمين موجودين آنذاك، أو شيء آخر على كل. لكن إحنا وذاك تشوفنا بعضها نقدمها نأخرها حفظا للمنهج. تعالوا أولا قال القدرة، الأدلة على قدرة الله تعالى. هنا عرف القدرة ماذا؟ قال أنه تعالى قادر ليس بعاجز لا يعجزه شيء من الأشياء، وادعى ذلك عدة أمور. هنا التعريف ليس تعريفا على نحو الإثبات، على نحو السلب، هنا يعني عرف القادر بأنه ليس بعاجز، وهذا قلنا المبنى الأول المطروح، لأن قلنا يوجد مبنيان، مبنى يعتقد أن فهم الصفات مستحيلة فنعرفها باللغة السلب، يعني عالم ليس بجاهل، نعرف ليس بجاهل، قادر ليس بعاجز، أما العلم بما هو علم لا نعرف مفهومه، قادر بما هو قادر لا نعرف مفهومه، هذا مبنى وهم يتبناه حتى الشيخ الصدوق وبعض العلماء. المبنى الآخر لا، يقول لا نفهم، ندرك بأن الله له علم، له قدرة، له نفهم، هذا معنى إثبات واضح، ولكنه نحن كما قلنا نفهمها بلحاظ عندما كما يقولون نطهر المفهوم عن لوثان عالم الإمكان، يعني الله عالم ليس كالعلم الذي مرتبط بمن؟ بالممكن، مو يعني مفهوم العلم مصداق العلم، ولا مفهوم العلم واضح بين الممكن والواجب، تقول الله عالم زيد عالم نفس المفهوم، وإلا كما يقول العلماء الطبري إن فهمنا من زيد عالم عكس ما نفهمه من الحق فيقتضي إما التعطيل أو نسبة الجهل إلى من؟ إلى الحق سبحانه وتعالى. هذا مشكلة، هذا الرد على المبنى الأول. أنت عندما تقول قادر يعني ماذا؟ ليس بعاجز. أقول زيد قادر، ماذا تقول في قادر في زيد؟ قادر قادر يعني عنده إمكانية بتعبير، مثلا إن شاء فعل وإن شاء ترك، تعريف الكلامي، معذرة نسبة صحة الفعل والترك، أو إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل كما في البحث الفلسفي. نقول هذا هو المفهوم المتداول، وإذا كنا ما ذكر هذا المعنى، إحنا راح نذكره إن شاء الله في بحث آخر إذا وفقنا، سلام الوقت ضيق يعني. فشاهدي إخواني التفت لهذه النقطة، وهذه النقطة المهمة، هنا هؤلاء عرفوها بهذه القضية، عرفها على المبنى الأول، وإن كانوا بعدين يذكر يعني الأدلة السوقة إلى المبنى الثاني، مو المبنى الأول، أنت تقرأ أنت الأدلة ذكرها دليل الإمام هذا الصفحة تقريبا كل هذه أو صفحتين في كلام الإمام الصادق السلام، مو كلامه يعني، هو يقول هذه الرواية المفضل، كلام رواية المفضل ذي أصلا، لاحظ هو يقول في الأخير كذلك. فشاهدي هذه كلها دليل على أنه تعطيك معنى ثابت أو معنى ثبوت صح التعبير، يعني ليس معنى سلبيا، يعني لا يريد يقول الله عالم قادر ليس بعاجز، لا، الله قادر بمعنى القادر، بمعنى أي بمعنى؟ بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، بمعنى أنه ماذا يعني يمكن أن يفعل ذلك أو لا يمكن، مثلا على التعريف الكلامي، وأن كان في ملاحظة بس لك الآن يعني البحث يكون يتوسع أو يأخذ منحى آخر. نقول في جملة واحدة أن المصنف هنا في تعريف أخذ معنى معنى السلب وليس معنى الإيجاب. إذن ليس على المبنى الأول، لكن أدلته اللي راح يسوقها تثبت لنا المعنى الثاني. تعريف الدقيق سوف يأتي إن شاء الله، نبحث في محل، عندنا من مجموعة أبحاث في القدرة تأتي، لكن الآن عشان نبقى هكذا نقول: أولا قال استحالة الصانعية بنون القدرة التي هي من صفات الكمال. الآن أنت ماذا قلت عن القدرة؟ هنا الدليل ما هو؟ إثبات وليس سلب. يعني بعبارة أخرى استحالة الصانعية، الصنع الآن صنع الله، يعني إن صح التعبير دليل أني يعني من مصنوعات الله، أدرك أنه قادر، صنع الله، هذا صنع الله بعد اللي راح أتكلم عنه الآن في الكلام الطويل العريض. مثلا الدليل الآخر يقول أن العجز نقص لا يليق بالكامل، وقد تقدم وجوب كمال الواجب، لأن إن لم نقل أن الله قادر إذن نفهم معنى القدرة، والدليل هو هذا الدليل، أنك أنت عندما تقول عاجز، عندما تنسب لله العاجز يعني نفيت عنه القدرة، أي قدرة؟ وهذا لازم تبحث معناها، إذن لها معنى، لها مفهوم. لاحظ أنت حين لما تنقض على شيء، متى تنقض؟ غير عندك تصور، تصور لمعنى معين ثم تنقض عليه، ولا شلون تنقض على بالله على العجز؟ ليس بعاجز في حال أنك لا تفهم معنى القادر، لأن قد يكون ليس نقضا عليه، نقضا على شيء آخر. هذا هو الإشكال الذي يرد عليه. فإذن هذه الأدلة فيها إثبات تعريفه وكذا يأتي محله. ثالثا صدور الأفاعيل العجيبة منه تعالى الدالة على كمال قدرته، ويدخل الآن ويكتفي كمال قدرته التفكر في عجائب مخلوقات التي خلقت في الإنس خلقت فضلا عن غيره، وليتدبر في مال الأطفال. هذا ذكر البحث ناف مال لطيف الأطفال، هو ذكر في أول الأبحاث، ذكر تذكرون في أول الصفحات هناك ذكر عن بكاء الطفل في لا إله إلا الله، تذكرون هناك لما قال لا إله إلا الله، إيه هذا هني أحسنتم.
و14 للدعاء الوالدين،
اي تقريبا
26
صفحه 26 اي احسن صفحه 27 او 26 احسنتم. ولهذا كذا يقول ذكر هذا المطلب على كل حال يعني موجود. فذكر هنا ابحاث كثيره جدا اللي ذكر عن الامام الصادق سلام الله عليه، بعدين تقرأوا هذا حتى يقول وبعده يقول هذا عن الإمام سلام الله عليه: وتعداد مقدورات الله وعجائب مصنوعاته، شفتوا الصفحة 44 آخر شيء، وتعداده الحين بعد هذا فقط ذكر لل يعني مظاهر القدرة إن صح التعبير. قال: وتعداده مقدورات الله وعجائب مصنوعاته يحتاج ذكرها إلى مجلدات كثيرة وسيديات كثيرة. وهذه الجملة المذكورة من كلام من الإمام الصادق عليه السلام، وما ذكر كما يدل على القدرة كذلك يدل على سائر الصفات الكمالية، يعني مو فقط قادر، يعني قادر مختار عالم حكيم، لأنه المصنوعات تكشف جوانب الكمالية في لصانعها. مثل أنت لما ترى الآن جهاز الموبايل يأتي في ذهنك أمران: أمر الأول أنه مصنوع له صانع، هذا أمر بديهي. الأمر الثاني أن صانعه ما هو متخصص في العلوم الدقيقة، في التكنولوجيا، في تعطي صفات، هي اللي قدر لك يسوي لك هذا الموبايل وكذا، فإذا يكشف لك مجموعة من الصفات المرتبطة. فنفس الشيء عندما ننظر إلى هذا الكون نلحظ هذين الأمرين: وتعداد مقدورات الله وعجائب مصنوعاته يحتاج ذكرها إلى مجلدات كثيرة، وهذه الجملة المذكورة من كلام الإمام الصادق عليه السلام، وما ذكر كما يدل على القدرة كذلك يدل على سائر الصفات الكمالية، ولذا أطمبنا الكلام في هذا المقام. ويكفي في ثبوت القدرة النقل أيضا، لأن من الأدلة طبعا عدة ثلاثة أدلة عقلية تأتي إن شاء الله الحديث عنها في البحث الآتي، بس عشان ننتهي من هذا البحث. قال الله تعالى في مواضعه: إن الله على كل شيء قدير، وقال تعالى: وكان الله على كل شيء قدير، ثم إن قدرته تعالى عامة لكل المقدورات، كما يدل عليه العقل وهو استلزام العجز لولا والنقل والروات. الآن إن شاء الله إلى هنا بعد تقريبا شبه خلصنا من الآن من هذا المطلب. في البحث الآتي يأتي إن شاء الله تعريف القدرة والأدلة العقلية التي يمكن أن تساق على بحث القدرة والأدلة النقلية، يعني تعميق أكثر في بحث، والأمر الثاني الإشكالات الواردة على القدرة. هذان بحثان مهمان واقعا نأتي عليهما إن شاء الله تباعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.